وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم اضطراري وقسم آخر احتياجي. وهناك استخدامات أخرى متقاربة لمعنى هذين القسمين. فالعبودية الاضطرارية قد يعبر عنها بتوحيد الربوبية، وقد يعبر عنها بالإرادة القدرية الكونية. وتوحيد والعبودية الاختيارية قد يعبر عنها بتوحيد الألوهية، وقد يعبر عنها بالإرادة القدرية بالإرادة الشرعية الدينية. هذه التعبيرات تعبيرات متقاربة في المعنى. فإذا جئنا مثلا إلى العبودية الاضطرارية نجد أنها هي نفسها معنى إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وحده والرازق وحده والمحيي وحده، وجميع المخلوقات مدعية لله عز وجل وذليلة له. وهذه هي إرادته العامة الشاملة، وهي ترابط معنى الخلق والإيجاد والرزق والتدبير. فهذه الثلاث جميعا بمعنى واحد. وإذا جئنا إلى العبودية الاختيارية نجد أن معناها هو أن يذل الإنسان ويخضع لله عز وجل عن اختيار ورغبة، وهذا هو توحيد الألوهية. لأن توحيد الألوهية كما تعلمون هو توحيد الله عز وجل بأفعال العباد، وهو معنى أيضا الإرادة الدينية الشرعية. فإن الإرادة الدينية الشرعية هي ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر وما نهى عنه من النواهي. هذه هي الإرادة الدينية الشرعية. ويمكن أن نذكر بعض الفروق بين الإرادتين وبين التوحيدين وبين العبوديتين. وهذه الفروق متشابهة، يعني سواء أطلقتها على الفروق بين التوحيد القبولية والعبودية، أو قلت الفرق بين العبودية الاضطرارية أو العبودية الاختيارية، أو قلت مثلا الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية. قبل أن نذكر هذه الفروق، قد يقول بعض الإخوة إذا كانت هذه الكلمات الثلاثة الأولى بمعنى متقارب والثلاثة الثانية بمعنى متقارب، فلماذا أطلقت بهذه الطريقة؟ أقول الذين قالوا العبودية الاضطرارية واختيارية نظروا إلى العبد نفسه، نظروا إلى العبد نفسه، وجدوا أن العباد أن حالات التعبد التي تحصل للعبد على نوعين: حالة اضطرارية تحصل للمسلم والكافر والبطل والفاجر، وحالة اختيارية هو أن يختار الإنسان أن يذل لله عز وجل رغبة منه بدون أن يكون هناك إلزام قهري خارج عن إرادته. هذه من ناحية العبودية وتقسيمها. فإذا نظروا إلى الموضوع من ناحية التوحيد وجد أن العبد إما أن يحسن الله عز وجل في خلقه له وهذا أمر يشعر به، أو يحسنه في توحيده أو يحسنه في عبادته له، وهذا ما يختاره من التعبد. أما إذا نظروا إلى الموضوع من جهة الله عز وجل وجدوا أن الله سبحانه وتعالى يريد، فنظروا في إرادته فوجدوا أن إرادته على نوعين: إرادة عامة لا يمكن أبدا أن يحصل خلاف ما يريد، وسموا هذه الإرادة الإرادة الكونية القدرية وهي التي لا يمكن أن يخرج عن مراد الله عز وجل فيها شيء. وإرادة أخرى هي عبارة عن أوامر ونواهي، يحب الله عز وجل من العباد أن يفعل الأوامر ويحب أن يتركوا النواهي لكن لم يلزمهم فيها. فقسمناها إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. والفروق بينها هو أن الإرادة الكونية قد يحبها الله سبحانه وتعالى وقد لا يحبها، لأن مخلوقات الله عز وجل التي خلقها أنواع ليست نوعا واحدا، منها مخلوقات يحبها الله عز وجل مثل الصالحين والرسل والإيمان والتقوى وبر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال الطيبة الصالحة، وهناك أنواع أخرى خلقها الله عز وجل وأرادها في الكون وهو لا يحبها سبحانه وتعالى، من الخلق الليل ومن الخلق الفساد والكفر والانحراف بكل صوره وألوانه. الإرادة الكونية إذن قد يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها وقد لا يحبها ولا يرضى عنها. أما الإرادة الشرعية فهو قطعا يحبها وراضى عنها سبحانه وتعالى، لأنها هي أوامره ونواهيه، فهو يحب من استمر بها ويحب ذلك الذي يترك المدينة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن الإرادة الكونية ليست مقصودة لذاتها، يعني لم يشرعها الله أو لم يجعلها الله عز وجل مقصودة لذاتها، وإنما خلق الله عز وجل مخلوقات كثيرة منها ما هو مقصود لذاته مثل الإيمان والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصالحين ونحو ذلك، ومنها أمور خلقها الله عز وجل ابتلاء للخلق مثل إبليس ومثل الكفار والمشركين ونحو ذلك. وهذه المخلوقات وهذه المرادات التي أرادها الله سبحانه وتعالى ليست شرا محضا من كل الوجود، وإنما هي مقصودة لغيره، فإن خلق إبليس خلقه الله عز وجل لتظهر عبودية العابدين وصبر الصابرين وابتعاد الناس عنه ونحو ذلك من العبوديات التي تحصل من أهل الإيمان والصلاح. وهكذا الكفار عندما خلقهم الله عز وجل خلقهم من أجل أن يظهر جهاد المؤمنين ويظهر صلاحهم وتقواهم وصبرهم على كف أذاهم عن الناس ونحو ذلك، فهي مقصودة لغيره. أما الإرادة الشرعية فإنها مقصودة لذلك، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة مثلا فهو يقصد ويحب من العبد أن يأتي بالصلاة، وإذا أمر بالزكاة فهي مثلها، وكذلك الحج وكذلك الصيام وكذلك الجهاد في سبيل الله وكذلك ألوان متعددة من المأمورات الشرعية. الفرق الثالث هو أن الإرادة الكونية التي أرادها الله عز وجل لا بد من حصولها ولا بد من وقوعها، لأن هي معنى كما سبق هي معنى أن الله عز وجل يخلق الخلق، فإذا خلق الله شيئا فلا يرده أحد، لا بد أن يقع ولا بد أن يكون، فحينئذ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا دافع لمشيئته سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فقد يأمر بأوامر لكن العباد لا ينفذونها، مثل الأمر بالإسلام نجد أن الكفار لا ينفذونه، مثل الأمر بعبادة الله عز وجل نجد مثلا أن المنافقين لا يعترفون به وهكذا. إذا هذه الفروق الثلاثة تقريبا هي التي تجمع الفرق، هي التي تجمع الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والذي يفهم هذا الفرق ينحل عليه ينحل له كثير من الإشكالات التي وقع فيها أهل البدع في قضايا القدر. فإن المعتزلة الذين نفوا قدر الله سبحانه وتعالى وأنه كتب المخلوقات قبل أن يخلق وأنه كتب الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، هؤلاء غلبوا الإرادة الشرعية، ف فلما غلبوا الإرادة الشرعية كفروا بالإرادة الكونية، ولهذا رتبوا على هذا أن العبد هو الذي ينشئ فعل نفسه، وهو الذي يخلقه، وهو الذي يثبته لنفسه، والله عز وجل لا يتدخل في أفعال العباد ولا في الأعمال. فجاء الجبرية وعكس الأمر، فآمنوا بالإرادة الكونية وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ومن مخلوقاته أفعال العباد، ولهذا عظموا الإرادة الكونية وجعلوها على حساب الإرادة الشرعية، فقالوا بالجبر، وقالوا أن الله عز وجل جبر العباد على أفعال معينة وعلى أقوال، وأن الله قسم الخلق إلى مؤمنين وكفار، لا يمكن للمسلم أن يصير كافر ولا للكافر أن يصير مسلم، وقالوا بالجبر. لكن أهل السنة هم وسط بين هاتين الطائفتين، وهم أهل الحق، وهم أسعد الناس بالحق، آمنوا بإرادتين جميعا، ولم يتصوروا وجود تعارض بين الإرادتين. فهم يقولون أن الله عز وجل خالق الخلق، وهو سبحانه وتعالى مقدر كل شيء سبحانه وتعالى، وقد قدر الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه لا يمكن لأحد أن يعمل عملا لم يريده الله عز وجل إرادة كونية ولم يخلقه سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يقولون أن الله أمر بأوامر، وهذه الأوامر التي أمر بها للعبد إرادة يستطيع أن يعملها وأن يقوم بها. وحينئذ جمعوا بين الإرادتين جميعا، وكانوا أهل الحق وأسعد الناس به. وسيأتي شيء من التعليق على موضوع القدر في أكثر من مكان من هذا الكتاب. سبق أن قلنا أن الشيخ في هذا الكتاب بعد أن قسم العبودية إلى قسم التي هي العبودية الاضطرارية وقسم العبودية الاختيارية، بين ضلال فرقة من أشهر الفرق في هذا الموضوع وهم الصوفية. فقال: وكثير من يتكلم بالحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية. وسبق أن عرفنا الصوفية وأهم من العقائد التي عند الصوفية، ونقل أهم هذه العقائد. ومعنى شهود الحقيقة الكونية، معنى الشهود يعني الرؤية، يعني رؤية الشيء، ومعناه يعني في اصطلاح الصوفية يقولون هو رؤية الحق بالحق، وصورة الشهود عندهم هو أن الإنسان يتعمق في أمر من الأمور حتى ينكشف له ويصبح عند رؤية العين. فهم يعظمون الحقيقة الكونية ويعظمون توحيد الربوبية إلى درجة أنه هو هدفهم وهو أساس الدين عندهم، فهم يريدون أن يشهدوا كيف أن الله خلق المخلوقات وقدر المقادير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى رزق العباد، وأنه هو النافع وحده، وهو الله وحده، وهو يبذل بشؤون الخلق جميعا وحده، ويشتغلون بهذا الأمر ويقفون عنده. وسبق أن قلنا أن هذا الشهود لا يكفي في ثبوت الإسلام، لأن كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وكل أمم الأرض يعرفون أن الله عز وجل خالق، وهذا لا يكفي في النجاة من النار، ولا يكفي في ثبوت الإسلام للإنسان، حتى ينضاف إلى ذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يقر بتوحيد الله عز وجل في أفعاله التي يقوم بها. ولهذا علق الشيخ على فعل هؤلاء الصوفية فقال: يقول: وكثير من يتكلم بالحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر والإبليس مختلف بهذه الحقيقة، وأن الله خالق وأنه رازق سبحانه وتعالى وأهل النار. ثم أثبت ذلك بقوله: وقال إبليس ربك أمرني إلى يوم يبعثون إلى آخر كلامه عن هذا المكان. ثم قال فمن وقف عند هذه الحقيقة, وهذا هو حال الصوفية أنه وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها يعني رؤيتها ولم يكن بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته, يعني لم يكن بتوحيد الألوهية وطاعة أمره وأن رسوله كان من جنس الإبليس وأهل النار. فأهل النار جميعا يشهدون الحقيقة الكونية ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق, وكذلك الإبليس يعرف ذلك. وحينئذ لا فائدة من شهود الصوفية لهذه الحقيقة. ثم بين ما يترتب على شهود الحقيقة الكونية عند الصوفية وهو سقوط التكاليف, فإنه كما سبق أن أشرنا أن الصوفية لشهود الحقيقة الكونية عندهم مبدأ ومنتهى. فالمبدأ عن طريق الخلوة والأوراق, والمنتهى هو الكشف والسقوط التكاليف. ولهذا يقول الشيخ هنا ومن ظن أن الخبر وغيره سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شجر أقوال الكاذبين لله ورسوله. ثم قال حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد, وهو العبد يعني معنى العابد, وهو توحيد الألوهية الذي هو معنى لا إله إلا الله, يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك شرع في قضية أخرى مهمة, وهي أنه بين أهمية إدراك الفرق بين العبودية الإضطرارية والعبودية الاختيارية. وهذا الفرق سبق أن أشار إليه لكن جمعه في هذه الفقرة, وهي أن الإنسان إذا أثنى عمره ونفسه في إدراك العبودية الإضطرارية فإن هذا لا يدفعه حتى ينضاف إليه الإصرار والالتزام بالعبودية الاختيارية وهي مقتضى توحيد الألوهية. يقول والفرق وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي حتى يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته, وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي لو اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين لرب العالمين, ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. إذا الحقائق الدينية هي الأساس وهي كما قلت توحيد الألوهية, ولهذا سبق أشرنا إلى أن توحيد الألوهية هو الحكمة من خلق الجن والإنس, وهو دين الرسل الذي بعثوا به, وهو من هذه دعوتهم, وهو الذي لا يقبل الله عز وجل دينه سواه, وهو معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فإن الإسلام معناه الاستسلام لله للتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك, والاستسلام هو توحيد الألوهية, وكذلك الإيمان فإنه قول وعمل وهو توحيد الألوهية. وهكذا كما سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع في تعريف توحيد العبادة. ثم بينا ما ترتب على مشاهدة الحقيقة الكونية, وهي القول بسقوط التكاليف والقول بالجبر وأن العباد مجبورون على أفعاله, وأن العباد مجبورون على أفعاله لا اختيار لهم. فعندهم أن الكافر أحسن عمل يقوم به هو الكفر, لأن هذا مقتضى خلق الله له, فالله خلقه ليقوم بهذا العمل. وأفضل عمل يقوم به النصراني هو نصرانيته, وأفضل عمل يقوم به اليهودي هو يهوديته, وهكذا المسلم والجندي والمسيحي وكل فئات الدنيا أفضل عمل يعمل به هو ما يمارسه عملياً في حياته. ولهذا الجبرية كما سيأتي معنا سنفصل إن شاء الله الكلام على هذه الفرقة. الجبرية طائفتين، جبرية الصوفية وجبرية المتكلمين. الجبرية الصوفية هم الذين أشار إليهم الشيخ هنا، وهو أنهم لشهود من الحقيقة الكونية، لأنهم أتعبوا أنفسهم في إثبات أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وظنوا أن هذا هو أعلى غايات التعبد. قالوا أن ثمرة هذه الشهود هو مقتضى خلق الله عز وجل. فإذا خلق الله كما قلت يهوديا، فأكثر عمل يقوم به هو اليهودية، لأن هذا تمثيل لخلق الله أثر التصور، وأن هذا يعني نتيجة لما خلق الله عز وجل على الأرض. ولهذا تجتمع عقيدة الجبرية مع عقيدة أهل الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وقد سبق أن قلنا عن العرب وغيره أنه يقول أن دينه سواء كان في كنيسة أو في معبد وثني هندوسي أو في كعبة مصلي أو في أي أمر من الأمور، أنه يدين بهذا العمل جميعا، لأنه يرى أن هذه الأعمال على تناقضها واختلافها أعمال مقدسة وجليلة وكريمة، لأنها تنفيذ لخلق الله عز وجل. وخلق الله عز وجل شهوده والاهتمام به هو الأساس. فإذا شاهد خلق الله عز وجل وعظمه ظن أن كل ثمرة تنتج عن هذا الخلق فهي محبوبة لله، كل ثمرة تنتج عن هذا الخلق فهي محبوبة لله، فهو يعظم إبليس مثلا ويرى أن إبليس من كرام الخلق، ويعظم مثلا يعني جميع القادرات والأوساط التي في عقائدهم، يعظم ديانة الهنود الذين يعبدون البقرة مثلا، وهكذا. والسبب في هذا هو كما سبق أن أشرت إليه، السبب في هذا هو أنه ظن أن التعبد الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، هذا التعبد كله هو تعظيم خلق الله، تعظيم خلق الله عز وجل الموجود. فخلق الله الموجود كما تلاحظون فيه أشياء متناقضة، فيه شيء يحبه الله وشيء يبغضه الله، فهم ظنوا لأنهم كما سبق أن أشرت عظموا الإرادة الكونية، لما عظموا الإرادة الكونية على حساب الإرادة الشرعية قالوا إذن كل مخلوقات الله محبوبة لنا، كيف يخلق شيء ما يحبه؟ لو كان يكره ما خلق، هكذا يتصور. وما ظنوا أن الله عز وجل، وما عرفوا أن الله عز وجل خلق مخلوقات يكرهها، وهو سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي بها العباد لينظر كيف يعملون كيف يصنعون. وهذه الحكمة التي هي الابتلاء لم يتنبه لها كلا الطائفتين الظالمين في هذه الأيام، لم يتنبه لها الجبرية الذين عظموا إرادته الكونية، ولم يتنبه لها أيضا القدرية الذين ألغوا خلق الله عز وجل. يعني لما وجد من هؤلاء الصوفية الذين عظموا الخلق، وجدت المعتزلة العقلانية التي ألغت الخلق بكليته، قالت هذا كله من تصرفات العباد وهم الخلق الله عز وجل. وأولئك الذين يعتبرون خلق الله عز وجل محبوب لله، انظروا الخصومة التي وقعت بين هاتين الطائفتين، وكلاهما ظالم، وأهل الحق هم أهل السنة، رأوا أثبتوا خلق الله عز وجل وأن الله خلق أشياء يحبها وخلق أشياء لا يحبها لحكمة سبحانه وتعالى، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. وهناك أوامر أمر الله عز وجل بها، وجعل يعني جعل من خلقه ما يصرف عن هذه الأوامر مثل إبليس والنفس الأمارة بالسوء للابتلاء حتى يبتلي بها. وهذه النقطة لم يفهمها هذه القواعد جميعا. يقول رحمه الله تعالى: وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون، وكثر فيه الاشتباه على التالفين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه. تبين أن كثيرا من الرجال إذا وصل إلى القضاء والقدر أنت إلا أنا يعني عبد القادر، فإني فتحت لي فيه روزنة في القوة أو النافع، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. ثم شرح الشيخ كلامه بعد ذلك. وهنا أحب أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول الكلام على الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، فإن الكلام فيه كثر عند كثير من الناس بحق وبباطل، والناس فيه على طرفين وسط، منهم من عظمه ونسب إليه كثير من العقائد الباطلة والفاسدة، ومنهم من تكلم عليه وشتمه وبغير حق، والحق وسط بين هذين الطائعين حتى يأتي الإشارة إليه بإذن الله. والجانب الثاني هو شرح عبارة الشيخ عبد القادر ومعناه، لأن بعض الناس قد لا يفهم معنى عبارة الشيخ رحمه الله. أما الشيخ عبد القادر فهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني، ولد في جيلان أو في كيلان، ولهذا ينسب تارة يقال عبد القادر الجيلاني، وتارة يقال عبد القادر الكيلاني، وتارة يقال عبد القادر الجيلاني. وقد ولد في القرن الخامس في سنة 471، توفي في سنة 560. وعبد القادر الجيلاني حنبلي المذهب، تلقى العلم عن أبي الخطاب، على أبي الخطاب الحلولاني صاحب التلهيج في وصول الفقه، صاحب رؤوس المسائل في الفقه، وهو الحنبلي المشهور. وكذلك أخذ الفقه أيضا عن أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي المشهور، صاحب كتاب الفنون، وهو كتاب كبير في الفقه كما هو معلوم، وصاحب الواضح وصول الفقه، وهو مخصوص ويحقق الآن في جامعة أم القرى. وكذلك تلقى طريقته في العبادة وفي أعمال الفنون عن شيخ له اسمه حماد بن مسلم الجبار، وتأتي الإشارة إلى حماد في وقتنا. وعبد القادر الجيلاني صنف كتاب مطبوع الكتاب الآن اسمه الدنيا لطالب الحق عز وجل، ولم الكتاب أيضا يكون من نافيه الغيب أو بذور الغيب، فهو كتاب اسمه الدنيا لطالب الحق عز وجل، وله كتاب اسمه بذور الغيب. هذه هي الكتب التي صنفها بيده رحمه الله. وأما بقية الكتب التي تنسب إليه فهي عبارة عن كتب تصنفها الصوفية وينسبونها إلى الشيخ. وعقيدة الشيخ عبد القادر في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي اليوم الآخر ونحو ذلك من الأبواب هي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو موافق لعقيدة السلف في هذا الأمر. والذي يطلع على كتاب الغنية يعرف هذا، فإن من يقرأ في الغنية يجد أنه يذم علم الكلام ويثبت الصفات ويذم تأويل المتكلمين بالاستواء ولغير ذلك من الصفات الإلهية. ونجد أيضا أنه دائما يركز على وجود الاعتماد على الكتاب والسنة. وكتاب الغنية فيه قسم خاص بالكلام على العقائد، وقد وضح في عقيدته في أهم هذه المسائل جميعا، فهو يقول أن الإيمان قول بالعمل وقول باللسان وتصديق بالجلال وعمل بالأركان ونحن ذلك من مقالاته. وهو في توحيد وأقسامه الثلاثة موافق للسنة، ولم يكن على رأي أهل الكلام لأي عقيدة من هذه العقائد. لكن الذي وقع فيه الشيخ عبد القادر هو أنه خالف السنة في بعض الأمور العملية في التعبد. فهو أول من جاء بفكرة الطرق الصوفية، وهو أن يجعل له تلاميذ معينين يقومون يعني الدراسة عليه ويأخذون طريقته في التعبد ويلتزمون طريقته في التعبد ويتواطؤون عليها، يعلم السابق منهم اللعب. وهو كذلك كان كما ذكر الذهبي كثير أعلام النبلاء يمارس ما تسميه السعودية الخلوة، حيث كان يحتل بنفسه كثيرا، وكان ربما ذهب إلى الصحراء وبقي في المكان الخالي وقتا كثيرا. وهذه الخلوة بهذه الطريقة لا شك أنها مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالناس ليجاهد معهم ويعيش معهم ويختلط بهم، ولا يختلي للتعبد إلا في حالات من حالات الاعتكاف مثلا. وهذه حالات الاعتكاف ليس مجاله الصحراء مثلا أو الهجوم والمغارات مثلا أو الأماكن البعيدة، وإنما أماكنها من المساجد كما هو معلوم. ف يعني حصل عنده شيء من الأخطاء في موضوع السلوك وفي موضوع التعبد. وفي هذا يمكن أن يشير إلى تنبيه مهم جدا، وهو أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم منهج متكامل، فهو منهج في الاعتقاد، وفي نفس الوقت منهج في طريقة التعبد والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك له منهج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا منهج في الحكم والسياسة، وهو كذلك أيضا منهج في التغيير وإنكار المنكر وطريقة إنكار المنكر ومن ذلك، وهو كذلك منهج في طلب العلم وكيفية التعلم، وهو كذلك منهج في الاستدلال كيف يستدل الإنسان بالنصوص، وهو منهج أيضا في التفكر. ولهذا ينبغي أن يدرك منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هذه الشمولية، لأن بعض الناس يتصور أن منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة خاص بمسائل العقائد المشهورة مثل الصفات مثلا أو قضايا الإيمان أو اليوم الآخر أو الغيبيات أو نحو ذلك، هذا غير صحيح. فمنهج السلف منهج متكامل في مجالات متعددة، وقد يكون الإنسان في بعض الأحيان موافق للسنة في مجال العقائد النظرية لكنه قد يكون مخالف للسنة في أبواب أخرى، وهذه قضية لابد أن يهتم بها الإنسان. قد يكون الإنسان في بعض الأحيان موافق للسلف في العقائد، فهو يثبت الصفات وعقيدته في القدر مثل عقيدة السلف، وعقيدته في يعني بقية المسائل الاعتقادية مثل عقيدة السلف، لكنه يخلق الدعوة إلى الله عز وجل. فتجد أنه قد يوالي الظالمين أو يجاهل الطواغيت مثلا، أو يعني يتنازل عن كثير من قضايا دعوته الأساسية، وربما يصل إلى حد أنه يغير بعض المفاهيم الشرعية بسبب طلبه لمكانة عند أحد من أهل العلم. فهذا المنهج مخالف لمنهج السلف رضوان الله عليه، حتى لو كان الرجل نفسه موافق لعقيدة السلف في موضوع الأسماء والصفات، في موضوع العقائد النظرية المعروفة. فالشيخ عبد القادر وقع في بعض الأخطاء، هذه الأخطاء التي وقع فيها لا شك أنها لا تبعده عن السنة، لكن هو مخطئ في هذه العقائد. وأما ما ينسبه إليه الصوفية من كثير من العقائد الفاسدة والباطلة فلا شك أنه ليس عليه فيها شيء، ليس عليه وزر، فإن النصارى نسبوا إلى عيسى عليه السلام أمور كثيرة جدا وهو منها براء، وكذلك اليهود نسبوا إلى إبراهيم، وكذلك الباطنية نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الدين أمور كثيرة وهي باطلة. فليس كل أمر ينسب إلى عالم من العلماء يكون عليه وزر، في ما نفذ إليه من هؤلاء الظالمين، وإنما الظالمين يتحملون وزر يوم القيامة وهو لا شيء عليه. ومن هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. والشيخ عبد القادر الجيلاني له تلاميذ كبر، منهم أبو محمد أحمد بن عبد الله بن قدامة المقدسي صاحب المغني، ومنهم أيضا أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب عمدة الأحسان كتاب المدرس، وهو حنبلي مشهور على طريقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا جئنا إلى الخلوة نجد أن الصوفية يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فقالوا أن الله عز وجل جعل موسى يختلي به 40 يوم، وبناء على هذا فنحن نطالب الناس أن يختلوا بالله عز وجل 40 يوم، وهذا أتم أنواع الخلوة. ويستدلون أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يختلي ويتحنث في غار حراء الأيام ذوات العدد كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري. لكن هذه الاستدلالات استدلالات باطلة، قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة له ضمن مجموعة الرسائل والمسائل، وهذا كتاب مهم جدا في الرسائل والمسائل. فله رسالة اسمها العبادات الشرعية والفرق بينها وبين العبادات الجزئية، يقول فيها رحمه الله: وأما الخلوات فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغير الفراق قبل الوحي، وهذا خطأ، فإنه ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة إن كان شرعه بعد النبوة فليس مأمورا باتباعه، وإلا فلا. ما فعله الرسول قبل النبوة نحن لا نحتج به، لأنه بعد النبوة إن أمرنا به اتبعناه، وإن لم يأمرنا به دل هذا على أن ما فعله قبل النبوة هو باجتهاد منه وليس ليوحي جاءه من الأمر. وهو للمؤمنين نبأه الله تعالى لم يحفظ بعد ذلك إلى غار الحراء ولا خلفاء الراشدين. وقد أقام صلوات الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة بضع عشرة سنة، ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح، أقام بها قريبا من 20 ليلة، وأتاها في حجة الوداع وأقام بها 4 ليالي، وغار الحراء قريب منه ولم يحفظ. وذلك أن هذا كانوا يأتونه في جاهلية، ويقال أن عبد المطلب هو سلم لهم إتيانا، لأنه لم تكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجد. فهذه تهم عن إتيان الكراء، يعني الصلاة ومحلال العبادة تهم عن إتيان الكراء، بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، فإنه لم يكن يقرأ، بل قال له الملك عليه السلام: اقرأ. قال صلوات الله عليه وسلم: فقلت لست بقارئ. ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولهذا لما قضاها النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنها من نهاه من المشركين كأبي جهل، قال الله تعالى: أرأيت من جهلها عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر سورة. هذا يدل على استدلاله بتحنث النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء ليس استدلالا مستقيما. واما استدلاله بكون موسى عليه السلام وعده الله عز وجل 40 يوما فهو استدلال باطل. وهنا يا اخوان اشير الى بعض المنتسبين الى الدعوه الاسلاميه الذين يرون ان طريق الدعوه اول ما يتم بهذه الخلوه او الخروج أو نحن ذلك من الأعمال التي يقومون بها، وقد يحددون لها كيفية معينة وخاصة، إما تكون 3 أيام أو تكون أسبوع أو تكون 40 يوم، وقد يحتجون عليها بهذه الآية، واحتجاجهم باطل، وطريقتهم ليست طريقة سنية. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وطائفة يعني هؤلاء الصوفية يجعلون الخلوة 40 يوما، ويعظمون أمر الأربعينية، ويحتجون فيها بأن الله تعالى وعد موسى عليه السلام 30 ليلة وأتمها بعشر، وقد روي أن موسى عليه السلام صامها، وصام المسيح أيضا 40 لله تعالى وقوط وبعدها. فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتنفيذ، تصوروا أنه إذا جلس هذه 40 يوم هذه يحصل له كشوفات أو يأكل له يعني البركة، أو المنتسبين إلى الدعوة يقولون غالبا يلتزم ونحو ذلك من الأعمال التي يقومون بها. وهذا أيضا غلط، فإن هذه ليست في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل شرعة لموسى عليه السلام، أو بل شرعة لموسى عليه السلام كما شرع له السلف. والمسلمون لا يثبتون وإنما عيدهم يوم الجمعة، وكما حرم بشرعه أشياء لم تحرم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا تمسك بشرع من السلف، ولا تتمسك بما كان قبل النبوة. وقد جذب أن من سلك هذه العبادات الجزئية حفظ الشياطين وحصل له تنزل شيطاني وخطاب شيطاني، وبعضهم يطير منه الشيطان واعد من هؤلاء عدد طلبوا أن يحصل له من يمكن حصل للأنبياء من التنزل، حتى أن أحد الصبية يقال له أجل سبعين جلس في غار حراء شهرا ينتظر بالليل حتى يأتي بالنبوة. هكذا يتصوروا، وهذا هو من الجهل حقيقة ومن سوء الفهم لأحكام بني عز وجل، وقد يكون من سوء العقيدة في كثير من الأحكام. وهناك شيء عند الطريقة القادرية يسمونها الركعات القادرية، وهذه الركعات القادرية عندهم هي عبارة عن 6 ركعات يسمونها بعد صلاة المغرب، ويقولون أنها تعد العبادة 12 سنة، ويستدلون عليها بحديث وهو قول من صلى 6 ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن عدلنا عبادة 12 سنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، لكنه حديث ضعيف، ضعفه السيوطي في الجامع الصغير، وضعفه كذلك الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. وبناء على هذا فهم بنوا هذه العقيدة وأوجبوها على أتباعه، حتى أن أحد القادرية أحد الفريق القادرية سئل عن هذه الركعات التي بعد المغرب، فقال هي فرض على أصحاب الطريقة ويجب أن يقضوها إذا لم يحصل لهم أن صلوها. وهناك كتاب جمعه أحد أتباع الطريقة القادرية وسماه الأوراق القادرية، ونسبه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهي نسبة باطلة له. يبقى معنا الحديث عن معنى كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول إذا كثير من الرجال إذا وصل إلى القضاء والقدر أمسك إلا أنا، فإنه انفتحت به نعوذ، يعني فتح الله عز وجل به طريقا في العلم. ما هو هذا الطريق في العلم؟ يقول فنازعت أقدار الحق، الحق يعني الله، بالحق يعني بالدين، للحق يعني العقيدة. يقول نازعت أقدار الحق يعني أقدار الله عز وجل التي قدرها، ومعنى نازعتها يعني تعاطيتها أو تعاملت معها، كما قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا لا لوم فيها ولا تأثيم. يتنازعون لا معنى أن يتخاصموا، هم في الجنة. ما تنازعت أقدار الحق يعني تعاطيت هذه أقدار الله عز وجل وفهمتها تماما، تنازعت أحجار الحق بالحق للحق. وحينئذ يكون معنى كلامه أن الله عز وجل قدر مقادير كثيرة في الكون، منها الخير ومنها الشر، منها الصحيح ومنها الفاسد، منها الإيمان ومنها الكفر، منها الطيب ومنها الخبيث، منها الحق ومنها الباطل، وهكذا. فيقول أنا أخذت بالقدر وهو الحق، الإيمان، الحق، الصدق، الإسلام. يقول فنازعت الأقدار مثل الكفر والضلال والانحراف، نازعتها بالحق وهو الإسلام والإيمان ونحو ذلك. فكلها قدر، كلها قدر، الإسلام قدر، قدر الله عز وجل وخلق، وكذلك الكفر قدر، وكذلك الحق قدر، والباطل قدر. فيقول أنا أخذت توجيه الله عز وجل، فأخذت الإيمان وهو من قدر الله، فنازعت به قدر الله عز وجل، وهذا ما أراده الله عز وجل. الله عز وجل خلق هذه المخلوقات حتى يرى من يختار الخير عن طوائية ورغبة ويجتهد به وينازع القدر الباطل الذي خلقه الله عز وجل من ابتلاء كما هو معلوم. فيقول والرجل يعني الرجل الحقيقي من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. قوله من يكون منازعا للقدر يعني القدر الباطل مثل الشر بانواعه وصوره ومثل الباطل ومثل الانحراف ومثل اي امر من الامور الممنوعه ينازعه بماذا؟ بالقدر. يقول يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والمشكله يا اخوان هو ان يعني كثير من الجبريه في حقيقه حياتهم العمليه ينازعون القدر بالقدر. فنحن مثلا اذا جاء البرد، البرد هو من قدر الله. ليس الانسان يتذكر يستخدم قدر الله ومرده لرد قدر الله عز وجل ومرده. ولما ياتيك الموت لماذا تهرب؟ او لما ياتيك لما تصير حروب وفتن في البلدان ليش تخرجون من هؤلاء يبحثون عن الامن والحرب قدر؟ لانهم يبحثون عن الامور التي توافقهم. ولهذا تجد ان الانسان بفطرته مطلوب على اخذ بعض اقدار الله عز وجل ومحاربه بعض اقدار الله المؤلمه. هناك أقدار مؤلمة مثل الحق ومثل المرض ومثل الأذى وكل أنواعه ونحو ذلك، وهذه لا يصح للإنسان أن يرضى بها. إذا مرض لا يصح أن يرضى وإنما يداويه بالعلاج، وإذا حفر جاءه الشيطان يعالجه بالقرآن فيدفعه عنه. إذا نحن نأخذ من قدر الله عز وجل ما نرد به قدر الله سبحانه وتعالى، نأخذ الإرادة الشرعية فنرد بها بعض الإرادة الكونية. وكما قلت أن الله عز وجل خلق الخلق السيء للابتلاء، خلقه للابتلاء. لكن الصوفية الذين قالوا بأن الذين تعلقوا بالإرادة الكونية وقالوا أن العبرة هي بالإرادة الكونية حتى في الأقدار الطبيعية لا يردونها. فتجد أحدهم يقتل على البرد عندما يأتي برد لا يتخطى عنه، وجزاءه الشمس يفضل عليه ويظن أن هذا تعب. ليش؟ يقول هذا خلق الله. وعندما تأتي حجر ممكن من الطاقة من السقف وهي تقع على رأسه يصبح حتى تقع على رأسه وتسيل دماء ويفرح بهذا ويظن أن بهذا قد حقق جانب العبودية. لماذا؟ لأنه التعب عنده هو شهود الخلق، وثمرة شهود الخلق هو التعامل مع المخلوقات يعني بهذه الطريقة، وهو الصبر عليها وعدم مدافعة عنها. وهذا أساس أنه اعتقاد فاسد وباطل. وتكفي هذه الإشارة في شرح كلام الشيخ عبد القادر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلم الله والعمل الصالح. أصحاب الجماعات التي تطالب أتباعها بالخلوة لمدة 3 أيام أو 40 يوم ويقول هل هذه من الأعمال الصوفية؟ نعم، أخذوها من التصوف، يعني أخذوا هذه الصور من الصوفية، لكن بعضهم قد يدخل لها تحسينات ويدخل لها تعديلات، لكن هي أصلها مأخوذة من هذه الفرق الصوفية. يقول ما هي أنواع الجبرية مع شرط شهود مع شرط شهود النبي؟ سيأتي الكلام على أنواع الجبرية والكلام على عقيدة الجبرية مفصلا إن شاء الله تعالى. يقول هل من يخالف السلف المنهج الواحد يطلق عليه السلفي ام لا؟ فمن يخالف السلف المنهج الدعوه او السلوك؟ الذي يخالف منهج السلف إلا أن تكون مخالفة مخالفة جزئية وإما أن تكون مخالفة مخالفة كلية. فإذا خالف السلف مخالفة كلية في باب من الأبواب فلا يكون سلفيا ولا يكون صاحب السنة في هذا الباب، وإن كان قد يكون صاحب السنة في أبواب أخرى. ولهذا يوالى على ما عنده من الاعتقاد ويعاد على ما عنده من الإنكار. لكن إذا كانت هناك أخطاء جزئية ونحو ذلك فلا يقال أنه خرج من السلفية لمجرد أنه أخطأ بعض الأخطاء. فكلنا ذو خطأ ولا يعني لا يعصم الإنسان من الخطأ. والإنسان كما قلت هذه الأخطاء تحصل من الناس، ولا ينبغي على الإنسان أن يعاني أشخاص بسبب خطأ واحد، وإلا لم يبقى لنا حتى نحن سنتفرق وسنكون على طريقة الخوارج. أنت فيك خطأ وهذا فيه خطأ، وقد يرتجع الإنسان بها في بعض الأحيان. الثلاثة الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا الله دانية، هل عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة مبتدعة؟ لا، وجههم وصحهم. لكن الذي يخالف السلف في قواعد أساسية لا شك أنه تتبلور آراءه الفرقة، وحينئذ يجب أن ينكر عليه ويجب أن يعني يناقش قدر المستطاع. يقول الأخ: ذكرت في حلقة الماضية عن الشيخ أبي حامد الغزالي بأنه صوفي مع أنه علامة أصولية فقيه ومجتهد، لو أنك بينت هذا الأمر حتى لا يسأل الظن الكلي. يا إخوان، أصلاً يعني من نذكره في هذه الدروس لا ينبغي أن يسأل به الظن. يعني قد يكون الإنسان عالماً في مجال ومخطئ في مجال آخر، وينبغي أن يكون عندنا توازن في الفهم. يعني إذا ذكرنا فقط ونقدنا ما عنده من الخطأ لا يعني هذا أن هذا الإنسان لا يوجد عنده جوانب من الخير وجوانب من الصلاح وجوانب من الإيمان والتقوى. قد يوجد عنده جوانب من الإيمان، لكن نحن ننقذه من هذه الزاوية لبيان خطأ هذه الزاوية حتى لا يضل الإنسان. لكن لا يعني هذا أن نحكم عليه بأنه ملغي وبأنه لا يستفاد منه وبأنه يرمى هو وكتبه في البحر. لا، ما هو على هذه الطريقة. فنحن إذا نقدنا أحد الهدف هو توضيح الخطأ حتى لا يقع الإنسان في الخطأ، وليس الهدف هو إتقاء العلماء مثلا أو الكلام عليه، لأن مفهوم العلماء مسلوبة كما تعلم. وإن كان من تمسك بالبدعة فإنه يرد عليه ويوضح ولا يرسل إلى أهل العلم. فعلى كل حال لابد من فهم الهدف من إرادنا لبعض الأسماء ونقضها، وهو أن هذا الهدف أن يبتعد الإنسان عن الخطأ الذي وقع فيه وعن الانحراف الذي انحرف. يقول الأخ يسأل عن درس قطر الندى وذل الصدى. درس قطر الندى وذل الصدى هو نعم مجموعة دروس سيعلن عنه إن شاء الله بعد المرة. وكنت وعدت الإخوة بأن الدرس يبدأ في الأسابيع اللاحقة هذه، لكن لم نتمكن لأن بعض الإخوان الذين عندهم دروس في هذه السلسلة اعتذروا لنا في الموعد، فيعني أخرنا الموعد إلى بعد رمضان إن شاء الله. يقول لك: ما معنى لا من يكون موافقا للقدر؟ يعني لا يكون موافقا للقدر السيء. فمثلا الله عز وجل خلق الكفر، فلو ان الانسان قال انا اريد ان اوافق هذا القدر فكفر، نقول لا، اخطات في فهم الموافقه هذا. يقول لك أخفني بالكلام عن الصوفية، ولكنكم أيضا في بحر محاجمتكم لها لم تتطرقوا إلى ما فيها من جوانب روحانية ومن الأنصار عند كثير شيء أن تذكروا ما له وما عليه. سبقا أشرت إلى أن الصوفية أصلا منهج فاسد دخل على الإسلام من أديان الهند، والصوفية كما سبق أن ذكرت أنها عقائد ضالة ومنحرفة وخطيرة على الإسلام والمسلمين. وأما الجوانب الروحانية فنحن لا نأخذها من الصوفية، وإنما نأخذها من القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة مليئة بأعمال القلوب، مليئة بالتقوى ومليئة بالعنادة والخشية والخوف والمحبة والرجاء ونحن ذلك من الأعمال القلبية. وهنا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يتصور أن طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم هي طريقة المسائل النظرية فقط، ونحن نقول لا، السلف الصالح رضوان الله عليهم أخبارهم مليئة بالخشية والخوف من الله عز وجل والتوكل على الله والإنابة والبكاء من خشية الله، ووصلوا إلى الدرجات العلى في الأنس بالله عز وجل، لكن بمنهج مستقيم وهو منهج النسوخ الشرعي. فروحانية الصوفية لا تنفع حتى لو كانت هناك جوانب روحانية كما أشار الآن، لا تنفع. لماذا؟ لأنها روحانية نتجت عن ممارسات بدعية، خلوات بدعية، أذكار بدعية، فهي روحانية فاسدة، لأنه المبني على الفاسد فاسد. لكن هناك روحانية أخرى عند السلف الصالح رضوان الله عليهم تنشأ عن ممارسات موافقة للأدلة الشرعية، موافقة لذكر الله وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذكر، وطريقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد ونحو ذلك. فهذه الروحانية هي النافعة، والروحانية التي يطالب فيها هي التي عند السلف رضوان الله عليهم المأخوذة من النصوص الشرعية. أنت إذا قرأت القرآن تجد أنه مليء بالحث على الإيمان وعلى الخشية، وصف المؤمنين بالخشية، بل إن ما يذكر من أخلاق أهل الجنة وأخلاق أهل النار المقصود به توريث الخشية في النفس. ولهذا قراءة القرآن من أعظم الطرق التي تولد الروحانية، لكن بشرط أن يكون قراءة تدبر وتأمل وتعمق. أما الخلوات الصوفية غير وإن ولدت روحانية لا تنفع، لأنها مبنية بناء فاسد. يقول هل يسمى أهل السنة والجماعة يدخل فيه بعضا من الطوائف الضالة والأشعرية أو المالكية ونحوها؟ وهل من الممكن إبدال هذا المسمى بمسمى السلفية؟ السلفية وأهل السنة والجماعة والإسلام والإيمان والتقوى جميعا بمعنى واحد، والعبرة في هذه الأسماء موافقة القرآن وموافقة السنة وموافقة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميزان. فإذا انتسبت طائفة من الطوائف أو شخص من الأشخاص أو ملة من الملل انتسبت انتسابها إلى السلفية أو إلى أهل السنة أو إلى الإيمان أو إلى الإسلام أو إلى التقوى، وهي مخالفة لنصوص القرآن، مخالفة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة لا تنفعها، لا تنفعها. لأن العبرة الحقيقية ليست في الانتساب، وإنما هي في العمل والموافقة الحقيقية للشرع. العبرة تكون هنا. أما دخول الأشعرية والماتريدية لأهل السنة والجماعة فالأصل أنهم لا يدخلون لمخالفتهم للسنة والجماعة في أبواب كبيرة في العقيدة. ولهذا حتى لو انتسبوا، حتى لو قالوا نحن من أهل السنة، فما يدخلون. لكن بعض الأخوان ممكن يقول نلغي اسم أهل السنة والجماعة ونستخدم كلمة السلفية حتى لا نتورط في دخول الأشعرية اسم السلفية في اسم أهل السنة. أقول حتى السلفية هناك طائفة من طوائف الشيعة اسمها السلفية، هل نلغي اسم السلفية مثلا؟ الباطنية يقولون نحن مسلمون، هل نلغي اسم الإسلام مثلا؟ هناك طوائف ضارة منحرفة كثيرة تنتسب للإيمان، تنتسب للتقوى، تنتسب للإسلام، هل نلغي هذه الأسماء لوجود طوائف تنتسب لها؟ لا، لكن نميز عندما نأتي باسم من الأسماء، نميز نقول أهل السنة والجماعة هم الموافقين للقرآن وهم وجود، وموافقين لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موجودة، وموافقين لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود. فنعرف كل طائفة أو فكرة أو قول أو عقيدة نعرفها على ما عندنا من القرآن ومن أحاديث الرسول ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانت موافقة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وللآيات القرآنية فهي من السنة، وإن كانت مخالفة فهي من السنة. هذا هو القول العدل في هذه الأمور. يطالب الأخ بتأخير الدرس نصف ساعة بعد العشاء، يعني ما نبدأ مباشرة بعد العشاء. حقيقة أن اللقط قد يطول بنا في بعض الأحيان، فنضطر للبدء بعد الصلاة مباشرة. فيحاول الأخ أن يتقدم قبل الدرس، قبل الصلاة، بحيث أنه يصلي معنا في هذا الدرس. هل هناك ضرر بالقول بخلق القرآن؟ ما هو هذا الضرر؟ أم أن القول بأن القرآن المخلوق هو خلاف عقيدة السلف فقط، وليس هناك إلزامات يلتزمها من قبل خلق القرآن؟ لا، هناك إلزامات كثيرة يلتزمها من قبل خلق القرآن. الذين يقولون بخلق القرآن كلام الله، فإذا قالوا أن القرآن مخلوق فمعنى هذا كلام الله مخلوق. فإذا كان كلام الله مخلوق، فكيف يكون الله عز وجل إله العالمين ورب الناس أجمعين يكون مخلوق سبحانه وتعالى؟ فالموضوع متعلق بالله عز وجل، فما هو الموضوع المثير مخالفة فقط لفظية لعقيدة السلف، لا، مخالفة حقيقية. يعني القرآن مليء بالآيات التي تبين أن القرآن كلام الله. هل هذه الآيات حق ولا باطل؟ فالذي يقول أن القرآن مخلوق مخالف هذه الآيات، ومخالفة هذه الآيات ما يضحي. يعني الله عز وجل مثلا يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بمثلا الصلاة فيخالفها، هل مخالفة الصلاة بصير؟ ما هو. وكذلك مخالفة الزكاة، كل أمر من أوامر الشرع مخالفة ما هو بصير، مخالفة النصوص الشرعية ما هو بصير. فالله عز وجل أخبر أن القرآن من كلامه سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله. فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، فيأتي هذا ويقول أنه مخلوق، فنقول يعني كلام الله مخلوق؟ إذا قال كلام الله مخلوق وقع في الشرك، لأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، فلا يصح أن يقول أنه مخلوق. أقول أنه الذي يقول أن القرآن مخلوق هو مخالف لكثير من الآيات القرآنية، ومخالف لصفات رب العالمين، وهو أعظم ما ينبغي أن يعظمه هو رب العالمين. فليس المخالف فقط لأنه مخالف للسلف، وأصلا السلف ما اعتقد ما هي العقائد إلا بناء على وجود أدلة عليها في القرآن والسنة، وهذه الأدلة إذا خالفها الإنسان وقع في الضلال. إيش المشكلة بيننا وبين الكفار؟ بس هم مسلمين، احنا مسلمين هم كفار؟ بس لا، المشكلة انهم خلقوا القرآن كلام الله الذي خلق الناس وخلقه، ومخالفة كلام الله مو بطل، مخالفة كلام الله اوصلهم الى الخلود في جهنم. اذا ينبغي ان يفهم لماذا نحن نحارب مثل هذه الطوائف الضاله والمنحرفه، وانه ليس المقصود هو ان نتعثر بطائفه معينه، ولانهم خالفوهم احنا نغضب عليهم ونتكلم عليهم بالمخالفه. لا، النفاق في العلم مصائب عمليه، كل فرقه عندها اراء عندها ضلالات يترتب على مخالفتهم بهدي السلف الصالح رضي الله عنه دلائل كثيره في المجتمع، منها يعني مصائب عملية في الواقع ومنها مصائب علمية في العقائد. والذي يعتقد أنت تتصورون أنه تميز بين البشر يعني بأي شيء في العقيدة، المسلم والكافر في الشكل العام من بعض الشكل العام من بعض، لكن هذا أي مدافع هذا في أعلى علميه الجنة وذلك في أكثر تابعين في قاعدة العامة، مع أنه في أشكال واحدة ما تغير إلا الأحكام الثانية. وهكذا موضوع خلق القرآن وغيره من الموضوعات الأخرى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.